بسم الله الرحمن الرحيم.
إن شاء الله تعالى سنقرأ كتاب البيوع والمعاملات من بلوغ المرام ونقرأ فقط مقدمة ذكرها الصنعاني هنا، ولعله يكون له تحضير آخر إن شاء الله تعالى من الدرس القادم يعد فيه بعض المسائل المهمة التي في الحديث وبعض معاني أو الحديث الغريب فيه. والذي لا يحفظ من بلوغ المرام عنده محفوظات أخرى وأراد أن يحفظ أحاديث البيوع فيها خير كثير، لأن هذه من الأمور المهمة تحتاج الإنسان أن يتعلمها وأن تفقه فيها. والحافظ رحمه الله كما تعلمون هذا الكتاب أثنى عليه أهل العلم وخدموا خدمة كثيرة لأهميته ولحسن اختيار الحافظ الأحاديث، حتى ما كان ضعيفا فيها فهو عمدة، من حيث أنه إما لقول أجمع عليه العلماء على معناه وصحة معناه وأدلة أخرى تدل عليه، أو أنه دليل لقوم يقولون بقول مرجوح فتعرف هذا الضعيف ففيه فائدة. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم المكاسب الخبيثة والربا، والصلاة والسلام على من عرف الأمة الأحكام وأبان لهم مناهج الحلال والحرام، وعلى آله الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولاهم في كل مرام. وبعد، فقد أعان الله وله الحمد بتمام الجزء الأول من شرح بلوغ المرام، وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني، ونسأل من الله الإعانة والتمام. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. اعلم أن الحكمة، قال الصنعاني رحمه الله: اعلم أن الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في فتح الباري، أن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. يعني أنت الآن تحتاج سيارة، فلان معه سيارة، طيب سيعطيكها بغير شيء؟ لا، لابد من عوض، وهو يحتاج هذا العوض ينتفع به إما في سيارة أخرى أو في شيء آخر. فمن حكمة الله أن شرع البيع لحاجة الناس إليه. والعلماء يقولون إنما بدأ به الفقهاء كتاب البيوع بعد العبادات، لأن حاجة الناس إليه أكثر وتعلق حاجة الناس به أشد. قال: وإنما انتهى. قال: وإنما جمعه أو جمعه دلالة على اختلاف أنواعه البيوع، وهي ثمانية. ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على ما يطلق عليه الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة. وحقيقة البيع لغة تمليك مال بمال. وزاد فيه الشرع قيد التراضي، وقيل هو إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع. مبادلة مال بمال على وجه التمليك عن تراض، فتخرج المعاطاة. وقيل مبادلة مال بمال لا على وجه التبرع، فتدخل فيه المعاطاة. قال: والدليل على اشتراط الإيجاب والقبول أنه تعالى قال: تجارة عن تراض وأخرج ابن حبان وابن ماجه عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما البيع عن تراض, وهو في صحيح المسند. ولما كان الرضا أمرا خفيا لا يطلع عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر يدل عليه وهو الصيغة, ولا بد أن يكون على صيغة الجزم لفظها لتتم معرفة الرضا. وقد استثني المحقر أي الشيء الحقير من ذلك لجري عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ, يعني الآن الشيء الكبير مثل تشتري بيتا تشتري أرضا هذا يحتاج إلى أن يعرف الإيجاب والقبول, بعته اشتريته عن طيب نفس وعن رضا ويذكر الثمن. أما الأشياء اليسيرة تأتي إلى صاحب الدكان تريد أن تشتري عصيرا أو بسكويتا تقول له قل بعت, قال وأنا اشتريت وكم الثمن وكم شهود, هذا ما يحتاج إليه, هذا شيء محقر جرى عادة المسلمين بالدخول فيه من غير لفظ. وهذا عند الجماهير من علماء الأمة, وذهبت الشافعية إلى أنه لا بد من اللفظين كغيره, والصحيح مذهب للجمهور لأن هذا الشيء المتعارف عليه. وقد اختار النووي وأكثر المتأخرين من الشافعية عدم اشتراط العقد في المحقر, والمحقر ما دون ربع المثقال, وقيل التافه من البقول والرطب والخبز, وقيل ما دون نصاب السرقة, والأشبه اتباع العرف أي ما لم يأتي تحديده بدليل شرعي فإنه يعاد فيه إلى العرف, خذ العفو وأمر بالعرف. قال ثم الحق أنه لم يتم دليل على اشتراط الإيجاب والقبول, بل حقيقة البيع المبادلة الصادرة عن تراض كما أفادت الآية والحديث. نعم الرضا أمر خفي يناط بقرائن منها الإيجاب والقبول ولا ينحصر فيهما, بل متى انسلخت النفس عن المبيع والثمن بأي لفظ كان, أي فهو دليل على التراض وأن هذا بيع صحيح. وعلى هذا معاملات الناس قديما وحديثا إلا من عرف المذاهب وخاف نقض الحاكم للبيع لاحظ الإيجاب والقبول, يعني الذي عنده فقه فإنه يتحرى مثل هذه الأمور لئلا يدخل عليه من باب من الأبواب فيقال له هذا ما فيه إيجاب وقبول, إذن البيع غير صحيح ونحو ذلك. وباب المعاملات ودراسة المعاملات من الأمور المهمة التي يقل العناية بها حتى عند طلبة العلم, الكثير تجده يجتهد في باب العبادات وفي باب المعاملات يقل اجتهاد تعلم الفقه في ذلك, والحاجة إليه كبيرة. فلو خرجت دعوة إلى بلد من البلدان أو إلى قرية من القرى تجد أكثر أسئلة الناس في أمرين, أكثر أسئلة الناس في الدرجة الأولى في الفقه في العبادات والمعاملات, وكذلك أمور العقيدة, لكن لجهل كثير من الناس بأمور العقيدة السؤال منهم قليل أمور العقيدة. فتعلم أمور العقيدة وتعلم أمر العبادة والمعاملات هذا مما يحتاج إليه طالب العلم ويعتني به, وخصوصا جانب المعاملات. فجانب العقيدة الحمد لله الكثير يعتني به, وهكذا باب العبادات, لكن باب المعاملات ربما تجد الطالب يدخل في الدرس ويلتحق في الدرس فيبقى فترة وما إن يصل إلى ربما ما يصل إلى هذه الكتب إلا وقد انقطع وهذا مل وهذا ترك. ولهذا لو أن الإنسان أو من هيأ نفسه لتعليم الفقه لو جعل التدريس عبر كتب من كتب الفقه لكان أدعى للاستمرار, قال يعلن مثلا درسا هذا درس في كتاب الطهارة من كتاب كذا هذا درس, وسيحضر من يحضر ويعطيهم فرصة أسبوع ونحو ذلك, ثم يجددون نشاطا يفتح درسا آخر كتاب الصلاة يعلن كتاب الصلاة وهكذا ومثله في كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع، كل كتاب مفرده يكون درس مستقل. لكن إذا قلت درس بلوغ المرام، كل واحد أقول وين أين بلوغ المرام، درس خاص بلوغ المرام، كم سيبقى؟ يعني يبقى سنوات، يبقى سنوات، ولا يصبر إلا صابر، وإلا الكثير يمل ويغيب وهكذا. وما ينفع أن الإنسان إذا سئل أولا وممنوع أن يجيب بما لا يعلم، هذا معلوم، فطالب العلم يتجرأ على الإجابة على ما لا يعلم. فلو سألك سائل وأنت قد مرت بك المسألة وما ضبطتها وما اعتنيت بها ولا أتقنتها، تقول والله مرت بي هذه المسألة وفيها خلاف بين أهل العلم، وخلاص، وخرج الناس بغير فائدة. وأيضا ما يصلح عند عامة الناس أن الإنسان يأتي إليهم بالأقوال المختلفة، يأتي إليه يقول لك طيب ليش يختلفون، ما هو القرآن واحد والرسول واحد، كيف يختلفون؟ هذا يقول واجب، هذا يقول ركن، هذا يقول مستحب، هذا يقول، طيب ما يدري ولا يتسع ولا مداركه ولا ما عنده يفهم مما تعلم مما أنت عليه. فمثل هذا الأحسن لعامة الناس إذا علمهم أن يعلمهم، تبحث أنت وتتعب وتطلع على الأقوال وتأتيهم بالخلاصة، خلاصة القول الصحيح الراجح إن كان مجمعا عليه فلا إشكال، وإن لم يكن مجمعا عليه فالراجح سواء كان قول الجمهور أو قول غيرهم. فالراجح ليس مختصا بقول الجمهور، الراجح هو المؤيد بالأدلة، لكن الجمهور كثيرا وغالبا ما يحالفون الصواب، والعمدة في ذلك هو العناية بالأدلة وفهم الأدلة، والله المستعان. وهذا كله يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. ما معنى يفقهه؟ فهمه، يفهم أحكام الشريعة، معرفة الحلال والحرام. وعزف كثير من الناس عن تعلم العلم الشرعي، وشباب المسلمين كثير منهم انشغل بالمدارس والجامعات، فتجد الواحد يتخرج من الجامعة لو جئت تسأله عن مسألة يسيرة، مسائل الفقه، مسائل البيوع، مسائل النكاح، مسائل الطلاق والعدد ولذلك، أو تسأله في مسائل عقيدة، تجده ما عنده كبير شيء، وربما يتخصص في الجامعات، ومع هذا كما قال القائل يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لجمع المال إلا من رحم الله. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك.